والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستدلال على حجية الشهرة الروايات، والرواية الأولى كانت مقبولة بن حنظلة وهي تامة سندها. قلنا أن الاستدلال بها يتوقف على أمرين: الأمر الأول أن يراد بالمجمع عليه الوارد في هذه المقبولة هو المشهور، للمجمع عليه بمعناه الظاهر واللغوي وهو يعني الذي يساوق اتفاق الجميع. الأمر الثاني أن يلتزم بعموم التعليل الوارد في ذيل الرواية، لما قلناه من أن مورد الرواية هو الشهرة الروائية. مورد الرواية هذا الشهرة الروائية، روايتان استند إلى كل واحد منهما أحد الحاكمين الذين اختلفا في حكم المسألة. يقول يلاحظ الروايات التي استندوا إليها، فالرواية المشهورة يؤخذ بها والرواية الشاذة النادرة تترك. فالكلام في ماذا؟ في الشهرة الروائية، مورد الرواية الشهرة الروائية. فذيل الرواية عندما يقول فإن المجمع عليه لا ريب فيه، هذا ناظر إلى الشهرة الروائية، بس بعموم التعليل أريد أن أعمم علما لكل مشهور حتى إذا كان في الفتوى فيثبت المطلوب. هذا الأمر الثاني. الأمر الأول تقدم المناقشة فيه، هذا الأمر الثاني هو محل الكلام. فعلا قلنا بأنه أيضا هذا ذكرناه بداية، قلنا بأنه هذه الجملة جملة التعديل في احتمالات. احتمال الأول كان هو شأن أن يكون مقصود لا ريب فيه حقيقة، نفي الشك والريب في المجمع عليه من الروايتين حقيقة وواقعا، فإن المجمع عليه شنو؟ لا ريب فيه، فتكون جملة أخبارية يخبر بأن المجمع عليه ليس فيه شك حقيقة، ليس فيه ريب حقيقة. طبعا ليس المقصود هو نفي الريب بمعنى اليقين بمطابقته بالواقع، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود نفي الريب في صدوره عن المعصوم. فرق بين أن نقول بأننا ننفى الشك عن صدور الرواية عن المعصوم، وأن نقول بأننا ننفي الشك عن مطابقة الرواية للواقع. الثاني ليس هو المقصود في المقام، لأننا لو كنا ننفي الريب والشك عن مطابقة الرواية للواقع، يعني هذه الرواية قطعا مطابقة للواقع لا شك في ذلك، حينئذ يكون ما يقابلها لا نستطيع أن نقول ما يقابلها مما فيه ريب، بل يكون مما لا ريب في بطلانه المقابل الشاذ. ينبغي أن يكون مما لا ريب في بطلانه، لأن هذه هي المطابقة للواقع قطعا، فالرواية المخالفة لها لا ريب في بطلانها، مو أنه فيها الريب. هذا هو اللي يجبرنا على أن نفسر الرواية بهذا، أنه لا ريب في صدورها عن المعصوم. الرواية المجمع عليها مشهورة لا ريب في صدورها عن المعصوم، صادر من المعصوم، نقطع بأنها صادرة عن المعصوم، هذا هو المقصود بالاحتمال الأول. هذا لا ينافي وجود رواية شنو؟ شاذة في مقابلها، لا ينافي وجود رواية شاذة في مقابلها، لأن المعصوم عليه السلام قد يصدر منه روايتان شنو؟ متعارضتان بسبب أو لآخر، فتكون الرواية المقابلة الشاذة لها مما فيه ريب ومما لا ريب فيه بطلانه. فهذا هو المقصود بالاحتمال الأول، هذا ما بيناه في الدرس السابق. قلنا بأنه هذا الاحتمال هو الموافق لظاهر الجملة، الظهور الأول للجملة المجمع عليه يعني المتفق عليه، المتفق عليه. إيش الظاهر من الجملة؟ المجمع عليه هو المتفق عليه، وظاهر الرواية أنه لا ريب فيه، كان ينفي الريب حقيقة وواقعا. نحن نجي نحمل نفي الريب على أنه مو نفي حقيقي، نفي تعبدي أو نفي عقلائي كما سيأتي، خلاف الظاهر. الظهور الأول للجملة هو نفي الريب شنو حقيقة وواقعا. فهذا الاحتمال موافق للظاهر لكنه لا ينفع في محل الكلام، لأنه لا يمكن تطبيقه على الشهرة الفتوائية، لا يمكن تطبيقه على الشهرة الفتوائية كما ذكرنا ذلك في الدرس السابق. الشهرة الفتوائية من يقدر نقول أنه لا ريب فيها حقيقة؟ لا ريب فيها حقيقة من يقدر نقول؟ الذي نستطيع أن نقول أنه لا ريب فيه حقيقة هو المجمع عليه في الرواية، لا ريب فيه، الشهرة الروائية موجودة في هذا، فيستطيع أن نقول بأنه لا ريب فيه، ننفي الريب حقيقة عنه. عنه شنو؟ هو معنى مطابقته للواقع، مو معنى مطابقته للواقع، وإنما ننفي الريب عن شنو؟ عن صدوره عن المعصوم، يعني اتفقوا على روايته كذا إلى آخره. فتطبيق على الشهرة الفتوائية هذا غير واضح، لأنه الشهرة الفتوائية مهما كانت هناك ريب فيها، لا نستطيع أن ننفي الريب عنها شنو؟ حقيقة، لا يمكن أن ننفي الريب عنها حقيقة، بل لعله أكثر من هذا، حتى الشهرة في الرواية أيضا نقول بأنه ما نستطيع أن ننفي الريب عنها شنو؟ حقيقة، حتى الشهرة في الرواية فضلا عن الشهرة في ماذا؟ في الفتوى. كيف يمكن نصير إلى هذا الاحتمال ونطبق على محل الكلام وأن نقول أن المقصود بنفي الريب هو نفي الريب حقيقة وواقعا؟ الاحتمال الثاني اللي ذكرناه هو أن يكون المقصود نفي الريب تعبدا، هذا قلنا وإن كان نافع لكنه خلاف الظاهر، ظاهر العبارة ونفي الريب حقيقة، ما نفيه تعبدا هذا خلاف الظاهر، لأنه هم قلنا بأنه يلزم منا حمل الجملة الخبرية على شنو؟ على أنها إنشائية، وهذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر. الاحتمال الثالث الذي انتهى إليه الكلام هو أن يكون المراد الإخبار عن عدم الريب العقلائي، مو عدم الريب واقعا ولا عدم الريب شرعا، يعني عدم الريب تعبدا، وإنما عدم الريب عند العقلاء. بمعنى أن المجمع عليه اتباعه والعمل به هو ديدن العقلاء، هو الطريق المتعارف عند شنو؟ عند العقلاء. العقلاء لا يتبعون الشاذ النادر، يتبعون ماذا؟ المجمع عليه. فلا ريب فيه عند العقلاء باعتبار أن طريق العقلائية هي اتباع المجمع عليه في قبال ماذا؟ في قبال الشاذ. هذا الاحتمال خلاف الظاهر، الظاهر لا ريب فيه، لا ريب فيه حقيقة، لا ريب فيه، أما نقول بأنه لا ريب فيه عند العقلاء هذا التقييد هذا خلاف ظاهر الرواية، فإن المجمع عليه لا ريب فيه يعني لا ريب فيه مطلقا. من يجي نقول بأنه لا ريب فيه من هاي الجهة، وإن كان فيه ريب من الجهات الشنو الأخرى هذا خلاف الظاهر. ظاهر الرواية أنه لا ريب فيه من جميع الجهات، بينما هذا الاحتمال يقول لا هذا لا ريب فيه شنو عند العقلاء، عند العقلاء لا ريب فيه، مو لا ريب فيه مطلقا وعند الجميع وبلا قيد، وهو خلاف الظاهر. هاي من جهة. من جهة أخرى بأنه لا يثبت به المطلوب. ليش؟ لأنه هذا لو فرضنا أنه تم، قلنا أنه لا ريب فيه يعني لا ريب فيه عند العقلاء وعند الجميع، فحينئذ ينبغي أن نتحدث بحدود ما 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 يجري عليه العقلاء، ما هو ديدن العقلاء، لابد أن نتحدث بهاي الحدود. هذا ما نقدر نطبق على الشهرة في الفتوى، قد نطبق على الشهرة في الخبر المجمع عليه في الخبر، يقول بأنه الطريق المستمر للعقلاء هو شنو، هو أن المجمع عليه الرواية المجمع عليها لا ريب فيها، لكن العقلاء ما عندهم بناء على أنه الفتوى المتفق عليها من قبل العقلاء هي شنو لا ريب فيها، يبنون على ماذا؟ على لا ريب فيها، يعني يبنون على اتباع، أن نقول أن الطريق المتفق عند العقلاء وديدن العقلاء على ماذا؟ على اتباع المجمع عليه في الفتوى أو الشهرة الفتوائية، ما عندهم وجه طريق العقلاء، ما عندهم وجه بناء، شلون يمكن تطبيقه على محل الكلام؟ فالرواية تقول فإن المجمع عليه لا ريب فيه عند العقلاء، ونجي نشوف هذا المجمع عليه، يا مجمع عليه هذا الذي لا ريب فيه عند العقلاء، كنا نطبق على مورد قابل لأن نلتزم بأن ديدن العقلاء هو العمل بذلك الشيء وأنه مما لا ريب فيه عندهم، هذا من نقدر نطبق على الشهرة الفتوائية، ومن هنا هذا الاحتمال لا ينفعنا أيضا، مضافا إلى أنه خلاف الظاهر لا ينفعنا. الاحتمال الرابع في تفسير هذه العبارة هو أن يكون المقصود هو نفي الريب النسبي، نفي الريب النسبي. رواية المجمع عليها لا ريب فيها، لا ريب فيها مو مطلقة، لا ريب فيها ريب، نفي الريب النسبي، يعني أن الريب الموجود في الرواية التي في مقابلها الشاذة النادرة ليس موجودا فيها، فلا ريب فيها بالنسبة لمن؟ بالنسبة للرواية الشاذة، لأن الرواية الشاذة فيها ريب، شذوذها هو يخلق حالة الريب والشك فيها. الرواية المجمع عليها من هالناحية لا ريب فيها، مو شاذة مجمع عليها، فليس فيها ريب في مقابل ماذا؟ الرواية الشاذة، ليس فيها ذلك الريب الذي يولده الشذوذ في الرواية الشنا في الرواية المقابلة، مجمع عليه لا ريب فيها بلا أشكال، لا ريب فيها من هذه الجهة لا ريب فيها، فتحمل العبارة على ذلك، فكأنه يريد أن يقول هكذا، حيث أن المجمع عليها الرواية المجمع عليها الرواية الشاذة فيها ريب لشذوذها، بينما الرواية المجمع عليها ليس فيها ذلك الريب، فيأخذ بالرواية شنو المجمع عليها، فيكون تعليل للعمل بالرواية المجمع عليها في مقابل الرواية الشاذة. لماذا؟ لأن الريب الموجود في الرواية الشاذة ليس موجودا في الرواية المجمع عليها، يعني خلو إحدى الروايتين من العيب الموجود في الرواية الأخرى هذا كافي في ترجيحها على الرواية شنو الأخرى، خلو إحدى الروايتين من الريب والشك الموجود في الرواية المقابلة هذا يكفي في تقديمها على الرواية أخرى. صرت صاحبة مزية بالنتيجة على هذه الرواية، لها مزية وهي شنو؟ أنها خالية من ذلك الريب الموجود في الرواية شنو؟ الشاذة. هذا الاحتمال واضح أنه مخالف للظاهر، لأن ظاهر الرواية نفي الريب حقيقة، هذا الظهور الأولي للعبارة نفي الريب حقيقة، بينما هذا يقول لا، مو نفي الريب حقيقة، نفي الريب النسبي. فحمل الرواية على هذا مخالف للظاهر. مضافا إلى أنه يعني الاحتمال هو في حد نفسه لا يمكن الالتزام به، لأن هذا معناه أنه كل روايتين تكون إحدى الروايتين خالية من الريب الموجود في ماذا؟ الرواية الأخرى. فهذه العبارة نقول تقول الرواية بأنه هذه الرواية هي التي تكون حجة. هذا إذا التزمنا به نطبق على كل الموارد التي هي من هذا القبيل. مثلا كنا نلتزم بحجية خبر الكاذب، لأن خبر الكاذب لا ريب فيه بالقياس إلى خبر الكذاب. مثلا كذاب يكذب كذبه، تعود على الكذب، ذاك الريب الموجود في خبر الكذاب قطعا ليس موجود في خبر ماذا؟ في خبر غير الكذاب، في خبر الكاذب ليس فيه هذا الريب. كنا نلتزم بحجيته، وهكذا في كثير من الموارد نقدر نلتزم بأنه كل خبرين يتعارضان يكون أحدهما خاليا من الريب والشك الموجود في الآخر، فلا بد من تقديمه على ذاك، لأن هذا يعني أننا لا بد أن نلتزم بأمور لا يمكن أن نلتزم بها. فالعبارة ما لازم تفسر بهذا التفسير، وإنما لا بد أن تفسر بهذا التفسير، بأن يقال مقصود هذا في الحقيقة الرواية هي كما ذكرنا هي واردة في الخبرين المتعارضين، الروايتين المتعارضتين، مورد هذه العبارة هو ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى بمزية فيها بعد الفراغ عن الحجية، بعد الفراغ عن حجية إحدى الروايتين على الأقل، هي في مقام تشخيص ما هو شنو؟ ما هو الحجة؟ من هي الرواية التي تكون حجة؟ فتقول أن الرواية الحجة هي صاحبة المزية، ما دام هاي مزية موجودة في هاي الرواية هي التي تكون شنو؟ حجة. ولو كانت هاي المزية بهذا النحو، ولو بهذا النحو أن هاي الرواية خالية من الشذوذ الموجود في الرواية شنو؟ الأخرى. لكن المفروض في المقام أنه كن نفرغ عن مسألة أنه إحدى الروايتين على الأقل حجة، إحدى الروايتين على الأقل شنو؟ حجة. وحيث أنهما متعارضتان هو أساسا التعارض لا يكون إلا بعد افتراض أن كل منهما حجة في حد شنو؟ نفسه. لكن بعد افتراض التعارض ما يمكن أن يكون كل منهما حجة في آن واحد، فإحدى الروايتين قطعا حجة. هذا كنا نفرغ منه أن إحدى الروايتين المتعارضتين حجة قطعا. الرواية بصدد تعيين ما هو الحجة، يا رواية هي الحجة، تقول أن الرواية الحجة هي صاحبة المزية، هاي صاحبة المزية ولو بهذا المقدار هي التي تكون شنو؟ حجة. فإذا الرواية تريد أن تقول بأن المجمع عليه لا ريب فيه ويجب الأخذ به حتى إذا كانت فيه هذه المزية، لكن بعد ماذا؟ بعد الفراغ عن ماذا؟ عن الحجية. بعد الفراغ عن الحجية عندما يكون كل منهما حجة في حد نفسه، وبعد التعارض نقطع بأن أحدهما حجة، بعد الفراغ عن ذلك تجي الرواية تقول بأنه الرواية التي فيها مزية ولو بهذا المقدار هذا يكفي في ترجيح أحد الرواية الأخرى. هذا هو مفاد الرواية بناء على الاحتمال الرابع اللي يقول بأن المقصود بعدم الريب، وعدم الريب شنو؟ نسبي. بناء على هذا الاحتمال قلنا أن هذا الاحتمال أولا خلاف الظاهر، هذا أولا. ثانيا أنه ما يمكن تطبيقه على محل الكلام، على الفتوى، على الشهرة في الفتوى، لوضوح ماذا؟ لوضوح أنه في باب الفتوى في محل الكلام نحن لم نفرغ عن الحجية، هو مع الكلام الحجية، هو قاعد نتكلم عن حجية شنو؟ الشهرة في الفتوى، هل هي حجة أو ليست حجة؟ إذن لم نفرغ عن الحجية لا كل منهما ولا أحدهما، هو مع كلامنا هذا أن الشهرة في الفتوى هل هي حجة أو ليست حجة، فلا يمكن أن تكون الرواية شاملة لمحل الكلام حتى تدل على حجية الشهرة في الرواية، على حجية الشهرة في الفتوى. هذا الأمر الثاني الذي يتوقف عليه الاستدلال. هاي بالنسبة إلى مقبولة عمرو بن حنظلة، وتبين أنه لا يصح الاستدلال بها على حجية الشهرة لعدم تمامية كلا الأمرين اللذين يتوقف عليهما الاستدلال. الرواية الثانية هي المرفوعة الزرارة. مرفوعة الزرارة ما به تعليل مقبولة عن الحظ بها هذا التعليل، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. قد يقال أنه يستفاد منه تأسيس قاعدة عامة لا تختص بمورد الرواية فيتحدى علما إلى الشهرة في شنو؟ في الفتوى اللي هي محل كلام، لأن يعني بها أكو عموم تعليل. مرفوع زرع ما بها عموم تعليل، ولذا تقريب الاستدلال بها يختلف عن تقريب الاستدلال بماذا؟ بالمقبولة. المرفوعة فرض فيها تعارض حديثين يأتي عنكم الخبران المتعارضان، أصل فرض المسألة هو تعارض الخبرين، والسائل يسأل الإمام كيف نعالج هذه الحالة، روايتان متعارضتان ترد عنكم، فكيف نعالج هذه الحالة، حالة التعارض بين الأخبار؟ الإمام عليه السلام يقول خذ بما اشتهر بين أصحابك، في مقام الجواب يقول خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، وخذ بالرواية المشهورة ودع الرواية شنو؟ الشاذ النادر التي لا يرويها إلا البعض، غير مدونة في الكتب الحديث المعروفة والمشهورة المتداولة بين الأصحاب. خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. هذه هي فقرة الاستدلال. تقريب الأول للاستدلال يقول بأن هذه الرواية وإن كان موردها الخبران وإن كان موردها الخبرين المتعارضين ما له علاقة بالشهرة بالفتوى في قبال الفتوى النادرة والشاذة، وإن كان هذا هو موردها لكن حيث أن المورد لا يخصص الوارد، لا يخصص الوارد، إذن مقتضى إطلاق قوله عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك ووجوب الأخذ بالمشهور في كل مورد، بما اشتهر مو فقط في الرواية، بما اشتهر حتى شنو؟ بالفتوى، على مستوى الفتوى، ما دام إحدى الفتوين هي المشهورة خذ بما اشتهر بين أصحابك. هذا لا يختص بماذا؟ بالشهرة في الرواية، بل يشمل حتى الشهرة في الفتوى، وإن كان مورد هذا النص هو الشهرة في الرواية لكن مو لا يخصص الوارد، نحن بالوارد علينا. الوارد شنو؟ خذ بما اشتهر مطلقا، خذ بما اشتهر، ودع الشاذ نادى مطلقا ما اشتهر، سواء كان في الرواية أو كان في الفتوى. هذا التقريب الأول للاستدلال. التقريب الثاني للاستدلال يدعي بأنه أساسا هي الرواية ليست ناظرة إلى الشهرة الروائية، ليست ناظرة إلى الرواية الشهرة الروائية بما اشتهر على الرواية المشهورة، لا مو ناظرة، هي ناظرة إلى محل الكلام، هي ناظرة إلى محل الكلام. ما في داعي حينئذ للتقريب الأول، ما نحتاج التقريب الأول، هي ناظرة إلى محل الكلام من الشهرة الفتوائية. ليش؟ قرينة هذه يذكر باعتبار أن الترجيح بالشهرة في المرفوعة تقدم على الترجيح بالصفات. هو بعد أن قال خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، سأل نفسه، سأل الأخو بجينا كل منهما كان شنو مشهورا، سأل أن فرض وجود الشهرة في كلتا روايتين، كل منهما كان مشهورا، كل منهما كان مشهورا، كل منهما مدون في الكتب تتداوله الكتب الحديثية، معروف ومدون ومتداول بين الفقهاء، كل منهما مشهور. ذاك الوقت اجى الإمام عليه السلام رجح شنو الصفات، رجح بالصفات بالأعدلية بالأوثقية بكذا أو رعية في بعض الروايات، فرجح بالصفات. المدعى هو هذا، أن هذا لا يناسب الشهرة في الرواية، هذا لا يناسب الشهرة في الرواية باعتبار أن الشهرة في الرواية تساوق الوثوق والإطمئنان بالصدور عادة، عادة تساوق الوثوق والإطمئنان بالصدور، ومعه لا يمكن الترجيح بالصفات، ما يمكن الترجيح بالصفات. يصير أقول بأن هاي الرواية في مقابلها إذا كان رواية عادة تتقدم على هاي الرواية اللي أنا واثق ومطمئن بصدورها من المعصر العظم، يقول أن الشهرة في الرواية تساوق الوثوق بالصدور والإطمئنان بالصدور. إذا كانت هاي الرواية المشهورة معناها وثوق وإطمئنان بصدورها عن المعصوم، وش المعنى أنه بعد ذلك يقول بأن رجح بالصفات؟ رجح بالصفات يعني شنو؟ يعني أن الرواية الشاذة لو كانت واجدة للصفات تتقدم على الرواية شنو المشهورة، والحال أن الرواية المشهورة هناك إطمئنان ووثوق بصدورها عن المعصوم، مع الوثوق والإطمئنان بصدور الرواية لابد أن يحكم بماذا؟ بعدم حجية الرواية مقابلة لها. وأن ننتقل بعد ذلك إلى فرض ماذا؟ إلى فرض الترجيح بماذا؟ بالصفات. هذا الترجيح بالصفات يقول بأنه لا يناسب أن تكون أن يكون المنظور في هذه الرواية هو الشهرة في الرواية، والمناسب أن يكون المنظور في الرواية هو الشهرة في شنو؟ في الفتوى. في الشهرة في الفتوى ما هو معنى أن نقول هذا؟ نقول أن الرواية المشهورة رجحها على الرواية شنو؟ أقول الفتوى السبعد، الفتوى المشهورة رجحها على الفتوى الشاذة النادرة. قال بأنه فإذا كان كل الفتوى شنو مشهورة، ما هو مشهورة، رجح بشنو؟ بالصفات. شوف يا عالم عادل، ها ياهو العدل قدم، ياهو الكذا قدم، بالصفات ترجح بالصفات. ليش؟ لهذه النقطة، لأن الشهرة في الفتوى لا تساوق الوثوق والإطمئنان بالمطابقة علما بالواقع. الشهرة في الرواية يقول تساوق الوثوق والإطمئنان بالصدور، فلا معنى للترجيح بالصفات بعد ذلك. بينما الشهرة في الفتوى لا تساوي بالوثوق والصدور والاطمئنان بماذا؟ بالمطابقة للواقع، لا تساوي ذلك. فماكو مانع في مرحلة ثانية يقول رجع بالشنو؟ بالصفات. فيجعل هذا قرين عليهم على أن المنظور في هذه الرواية وفي هذه العبارة هو الشهرة في الفتوى، يعني محل الكلام هو المنظور في هذه الرواية، فيمكن الاستدلال بالرواية ولا نحتاج إلى التقريب. أو إذن هناك تقريبان للاستدلال بهذه الرواية في محل الكلام. اللي يلاحظ على التقريب الأول هذا اللي ذكر الشيخ الأنصاري، من أنه ما ممكن الالتزام بأن خذ بما اشتهر، يعني كل ما اشتهر ومطلق ما اشتهر، كل ما اشتهر وكل مطلق ما اشتهر خذ به، سواء كان في الرواية في موضع الرواية في يعني في الرواية أو كان في ماذا في الفتوى، لا يمكن الالتزام بها. وكان الشيخ يمثل في الرسائل بأمثلة، ولو فرضنا أنه قال له أي أخويك تحب مثلا، سمع المثل بهذا المثال أو لا، أي أخويك تحب، فيجاوب يقول له أكبرهما، أكبرهما يبدأ يقول بأنه يحب كل ما هو أكبر وإن لم يكن أخا له، ما له معنى. واضح الرواية حسب الظهور العرفي واضح، لأن المقصود يحب أكبر ماذا؟ أكبر الأخوين، ما كان أكبر من الأخوين، مو ما كان أكبر من كل شيء. الرواية بالضبط من هذا القبيل، خذ بما اشتهر بين أصحابك، هي مورد الرواية شنو؟ الرواية، الشهرة في الرواية. خذ بما اشتهر يعني خذ بالمشهور من شنو؟ من الرواية، مو بالمشهور مهما كان، مو بما اشتهر من كل شيء، وإنما المقصود هو مشتهر من ماذا؟ من الرواية لا من الفتوى. وبهذا لا يمكن أن يتم هذا التقرير. مثال آخر، إذا قال في أي المسجدين أصلي، فجاوب قال له تصلي في أوسعهما أكبرهما، أما يفهمنا أنه يريد يصلي في كل ما يكون شنو أكبر، ولو لم يكن مسجدا، ولو لم يكن مسجدا، دائما في أحد المسجدين يعني أكبر أحد من أحد المسجدين. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني يلاحظ عليه، هذا غريب يعني أن يدعى بأن الرواية ناظرة إلى الشهرة في الفتوى. أولا هي مورد الرواية، السؤال في الرواية عن الخبرين المتعارضين، هو السؤال السائل سأل الإمام عليه السلام عن الخبرين المتعارضين، وسأل عن علاج، عن كيفية علاج هذا التعارض بين الخبرين. فنجي نقول أن لا، رواية ناظرة إلى الشهرة في الفتوى، مو إلى الشهرة في شنو؟ في الرواية. إيه، فأقول غريب أنه يقول بأن الرواية ناظرة إلى الشهرة الفتوائية، والحل هو السؤال عن ماذا؟ عن الشهرة في الرواية، السؤال وقع عن الشهرة في الرواية، يعني يقول بأنه لا، المنظور هو ماذا؟ هو الشهرة في الرواية. وأما القرينة اللي ذكرها، إحنا اللي نقوله هذا أن السائل بعد أن قال خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، رأس السائل قال له شنو؟ فإن كان معا شنو؟ مشهورين أو كما قال، ففرض الشهرة في كلا الطرفين. هذا لا يناسب الشهرة في ماذا؟ لا يناسب الشهرة في الفتوى، وهي بعد أن تكون الرواية ناظرة إلى الشهرة في الفتوى، يناسب الشهرة في الرواية. ما كمان عندكم خبران متعارضان متنافيان كل منهما شنو؟ مشهور. مو ما كمان مشهور يعني شنو؟ مشهور تدوينه بالكتب، مشهور تداول بين الأصحاب، هذا مشهور وهذا مشهور مع التنافي والتعارض بينهما. لكن في الفتوى ما ممكن أن نفترض أنه فتويان مختلفان مختلفتان متنافيتان هناك شهرة على كل شنو من هذا، غير معقول أصلا، ما ممكن. واضح؟ ممكن أن تكون الشهرة على استحباب شيء وأيضا هناك شهرة على ماذا؟ على وجوبه. إذا كانت أكو شهرة على الاستحباب فلا بد أن لا تكون شهرة على الشنو؟ فافتراض وجود الشهرة في كلا الطرفين كما فرضه السائل هو قرينة واضحة جدا في أن المنظور هو الشعر في الرواية وليس الشعر في ماذا؟ في الفتوى. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.